أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلت في المرة الماضية أن الملائكة على أنواع، قلنا أن بعضهم من المهيمين الذين لا يلتفتون إلى أي موجود آخر، وإنما هم مستغرقون في جمال الله عز وجل. وهناك ملائكة لعالم الجنات، وملائكة لعالم البرزخ، وملائكة عالم الملك أو الطبيعة. هذه الأنواع المختلفة من الملائكة، طبعا مو الآن احنا درسنا في تفصيل هؤلاء وأن الملائكة شنو هم. المهم أن طالب العلم الذي يطلب العلم بإخلاص يحاول أن يحصل على العلوم الأخروية، لأن قسمنا العلوم إلى قسمين، علوم دنيوية وعلوم أخروية. هذه العلوم الأخروية التي يحاول الإنسان من خلالها أن يصل إلى الدرجات العليا في الجنة. هذا الذي يكون بهذه المواصفات يكون مسجودا للملائكة، إني جاعل في الأرض خليفة. ما نتصور أن الملائكة تسجد للإنسان العاصي، أو أن الإنسان العاصي يكون محل عناية الملائكة. إذن هذا المسجود الذي يكون للملائكة لابد أن يكون بمواصفات خاصة. فهذا الذي يطلب العلم الأخروي وإن كان يعيش في عالم الدنيا، ولكن كما في بعض الروايات أن قلبه يكون معلقا بالمحل الأعلى، يعني روحه تسمو حتى تصل إلى عالم الغيب وإلى عالم الملكوت. لذلك يقول إن هذا الموجود الملكي يتحول إلى وجود ملكوتي. قلنا الملكوتي يعني في عالم الغيب، يعني في الاصطلاحات عالم الغيب أو عالم الملكوت أو عالم الباطن كله بنفس المعنى، وكذلك عالم الظاهر وعالم الملك وعالم الشهادة بنفس المعنى. فهذا الإنسان الذي يطلب العلم بإخلاص يتحول إلى وجود ملكوتي، وإن كان جسده موجود في هذه الدنيا ولكن روحه تسمو حتى يكون مع المخلوقات والكائنات في عالم الملكوت. وسيرة علمائنا بهذه الكيفية، وإن كانوا يعيشون مع الناس ولكنهم يعيشون في عالم آخر. فهذا الطالب طالب العلم يكون مسجودا للملائكة، وتطأ أقدامه أجنحة الملائكة، وتطأ أقدامه أجنحة الملائكة، يعني هذا الذي تنفتح له أبواب الغيب يستطيع أن يرى أنه يقف على أجنحة الملائكة. لكن طبعا العملية مو هينة، مو عملية سهلة أن الإنسان يستطيع أن يرى بنور الله، وأكو بعض الروايات التي تقول من تقرب إلي بالنوافل فيكون الله عز وجل بهذا المعنى عينه ويده، فإذن ينتقل إلى أنه يرى بعين الله عز وجل وتنفتح له أبواب الغيب ويتلقى من العلوم التي لا يحصل عليها في بطون الكتب. واتقوا الله ويعلمكم الله، إذن أكو نوع من العلم الإنسان إذا صار إنسان متقي يستطيع أن يحصل على هذا النوع من العلم عن طريق التقوى، يعني تنفتح بصيرته لأن روحه تسمو إلى أن يصل إلى عالم الغيب، فروحه تطلع على بعض العلوم الموجودة في عالم الغيب. والإنسان العادي أحيانا يشوفون أكو نوع من الإلهام لبعض الناس ما أقرأ هذا الشيء في بطون الكتب، ولكنه تسأل سؤال معين يستطيع أن يجيبك على هذا السؤال مع أنه لم يطلع سابقا على هذا السؤال. هذا نوع من الإلهام الإنسان المؤمن يستطيع أن يحصل عليه، بحيث تنفتح بصيرته على عالم الغيب فيستطيع أن يتلقى المعارف والعلوم الإلهية بدون تعلم. في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم حتى يطأ عليها رضا به. طبعا نفترض أن طالب العلم هنا لابد أن يكون مخلصا في طلب العلم حتى الملائكة تكون راضية عنه وتجعل أجنحتها تحت طالب العلم، تحت أرجل طالب العلم. فإذا الخطوة الأولى إلى الله عز وجل وإلى مرضات الله أن الإنسان يكون مخلصا في طلب العلم فيضع أقدامه على أجنحة الملائكة، وإذا يصعد أكثر يستطيع أن يجعل أقدامه على أكتاف الملائكة. ثم يستطيع أن يصعد أكثر وأن يجعل أقدامه على رؤوس الملائكة، ثم يستطيع أن يصل إلى مراحل لا تستطيع أن تصل إليها الملائكة، كما في قصة رسول الله صلى الله عليه وآله مع جبرائيل عليه السلام. وصل إلى مكان قال بعد هذا المجال بعد ما استطيع أن أتجاوزه، لو دنوت أنملة لاحترقت. فإذن أكو أماكن الإنسان يعني طبعا في التحرك الروحي المعنوي يستطيع أن يصل إلى بعض العوالم التي لا يستطيع أن يصل إليها الملائكة، كما في قصة رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا الباب مفتوح للجميع أنهم يتحركون إلى الله عز وجل حتى يصلوا إلى تلك مراحل. من ناحية الإمكان ممكن، نعم الإنسان مهما سعى لا يستطيع أن يصل إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله طبيعة الحال. نعم الباب مفتوح للجميع، يعني من حيث الإمكان النظري الإنسان يستطيع أن يتحرك، نعم من ناحية العمل من الناحية الوقوعية هذا الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله. الفصل التالي أنه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض. كل جمال، أي مقدمة، كل جمال وكمال موجود في الوجود هو انعكاس لكمال الله وجمال الله. إذن كل جمال وكل كمال موجود في هذا الوجود هو انعكاس لكمال وكمال وجمال الله عز وجل. يعني الإنسان ترى إنسانا جميلا هذا انعكاس لجمال الله عز وجل، ترى الإنسان عالما علمه انعكاس لعلم الله عز وجل، ترى أن نبي الله عيسى عليه السلام يحيي الموتى يكون انعكاس للصفة الموجودة عند الله وهو صفة أنه يحيي الموتى. فإذن هذه المخلوقات عبارة عن مظاهر لأسماء الله تعالى. والأئمة عليهم السلام يقولون نحن أسماء الله، نحن أسماء الله، يعني نحن مظاهر لأسماء الله تعالى. الله عز وجل عالم، أيضا إحنا عندنا علم، طبعا مو بذاك المستوى الذي يصل إلى علم الله عز وجل، بل إذا كانوا يعلمون الغيب بتعليم من الله عز وجل، فعلم الغيب عند الأئمة عليهم السلام، عند الأنبياء عليهم السلام، يكون انعكاس لعلم الغيب الموجود عند الله عز وجل. فإذن كل جمال، كل كمال موجود في هذه الدنيا وفي هذا الكون عبارة عن انعكاس لجمال وكمال الله عز وجل. والله عز وجل في رواية أنه علم كله، قدرة كلها، والصفات الأخرى أيضا. طبعا هذه الرواية تذكر بعض المصادق، بعض الأمثلة، ولا كل الصفات الكمالية الجمالية موجودة عند الله عز وجل فوق حد النهاية بما لا ينتهي، يعني ما نستطيع أن نحد صفات الله بحد معين تقول ما لا نهاية، نقول لا، فوق ما لا نهاية بما لا نهاية. حتى لا يقول أكو واحد يتصور يقول ما لا نهاية زائد واحد صار عدد. فإذن فوق ما لا نهاية بما لا نهاية، يعني ما تستطيع أن تحط صفات الله عز وجل بحد معين. هذه الكمالات الموجودة عند الله عز وجل هي متاحة للجميع. يعني الإنسان يستطيع أن يحصل على العلم الإلهي. لذلك في الرواية تخلقوا بأخلاق الله، يعني الصفات الموجودة عند الله عز وجل جسدوها في أنفسكم. إذا كان الله عز وجل عالما أنت تكون عالم، قادرا أنت تكون قادرا، وهكذا. طبعا الصفات التي يمكن للإنسان أن يحصل عليها، هذه الكمالات الموجودة لله عز وجل، الإنسان بل كافة الكائنات تستطيع أن تحصل على هذا الكمال وهذا الجمال، ولكن كل شخص يستطيع أن يحصل على الجمال الإلهي والكمال الإلهي حسب سعته هو. لذلك في الآية الكريمة أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني المطر ينزل من السماء، لكن كمية المطر التي تكون في الوادي الصغير أقل من كمية المطر الموجودة في الوادي الكبير. نفس الإنسان، الإنسان يستطيع أن يجعلها واسعة بحيث يتلقى المعارف الإلهية، وهو بيده يجعلها ضيقة فيستطيع أن يتلقى معارف أقل. إذن هذه النفس الإنسان يستطيع أن ينميها حتى يستطيع أن يحصل على المعارف الإلهية بقدر ما هو يتحرك إلى الله عز وجل. فكلما يصعد إلى درجة الإنسان في هذه الدرجة يستطيع أن يتلقى علوم معينة، يصعد درجة أخرى يستطيع أن يتلقى علوم أكثر، يصعد درجة ثالثة يستطيع أن يحصل على علوم أكثر. وهكذا الإنسان حينما يكون متقيا ويصعد في درجات التقوى هذه ويعلمكم الله يستطيع أن يتلقى المعارف الإلهية بشكل أكبر. فإذا الإنسان هو دوره أن يوسع هذا الوادي الموجود في نفسه حتى يستطيع أن يتلقى المعارف الإلهية، وكلما اتسع هذا الوادي يستطيع أن يتلقى معارف أكثر. مو الهدف أنه الإنسان يحصل على المعلومات، الإنسان ممكن أن يقرأ هذا الكتاب يحصل على كل المعلومات، لكن كيف يستطيع أن يحول هذه المعلومات إلى عمل، وكيفية تحويل المعلومات إلى عمل؟ إذا المعلومات تحولت إلى عمل هذا يسمونه علم، أما إذا المعلومات تظل مخزنة فقط في عالم الذهن بدون ما ينتقل إلى عمل يظل معلومات، وهذه المعلومات تكون حجة على الإنسان إذا ما يحولها إلى عمل. هذه المعلومات الإنسان يتلقاها لابد أن يرسخها في نفسه، فإذا رسخها في نفسه تتحول إلى عمل، أما إذا ما رسخها ما تتحول إلى عمل. فالمعلومات الإنسان يتلقاها ما يجعلها فقط في عالم الذهن، في عالم التصورات. إنسان هذه المعلومات التي يتلقاها تتحول إلى تصورات في الذهن، إذا هذه التصورات الإنسان لا يحولها إلى عمل تظل في عالم التصورات، الإنسان ما يحصل في المعلومات الموجودة في ذهنه في عالم التصورات على نتيجة، لابد أن تتحول إلى عالم العمل حتى الإنسان يستطيع أن يحصل على ثواب. الثواب ليس بكثرة المعلومات الموجودة في الذهن، الثواب بقدر ما الإنسان يحول هذه المعلومات إلى عمل، يحصل الثواب على هذا. الإنسان قد يحصل أو يجلس في مجالس مثلا ويحضر مجالس كثيرة، يسمع كثير من المعلومات، محرم وصفر، الإنسان إيش كثير سمع مجالس، كثير من المجالس، لابد أنه يحاسب نفسه أنه هذه المعلومات التي تلقاها كم المقدار الذي حصل منه استطاع أن يحولها إلى عمل، استطاع أن يتأثر بها بعد ذلك حولها إلى عمل، هذا الإنسان يستفيد منه. أما الإنسان يحشو ذهنه بالمعلومات فقط لا يحصل على نتيجة أخروية، بل بالعكس تكون هذه المعلومات حجة عليه، يعني الله عز وجل يحاسبه أنه أنت اكتسبت هذه المعلومة ولكن لم تعمل بها، فتكون حجة على الإنسان. الإنسان طبعا هني مو دوره أنه يقول ما أتعلم، لا، تعلم واجب عليه والعمل أيضا واجب عليه. فإذا قال أنني لا أريد أن أتعلم، فيأتي يوم القيامة يقول، يقال له لماذا لم تعمل؟ يقال لم أعلم. يقال هل لا تعلمت؟ ليش ما تعلمت؟ فده الإنسان مو أنه، بعض الناس قد يقول أنا ما أبي أتعلم، لا أبي حوزة ولا أبي أتعلم شيء ولا أسمع شيء، حتى لا تصير حجة علي. نقول الجهل أيضا حجة على الإنسان، الصغير أنه لماذا لم يتعلم. الكائنات بشكل عام لا فقط الإنسان كلها عبارة عن آيات لله عز وجل، يعني جمال الله عز وجل يكون منعكس في هذه الكائنات، هذه الوجودات، هذه الموجودات. وجود هذه الكائنات عبارة عن انعكاس لوجود الله عز وجل، فالله عز وجل نفق في هذه الكائنات الوجود. كل الكائنات تعتبر كائنات حية، حتى اللي احنا نسميها جمادات، حتى الجمادات يكون لها نوع من الحياة. من في الآيات والروايات أيضا هذا واضح، يقول تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فإذا كل شيء في هذا الكون يسبح لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، لأن كل يسبح بحمد الله عز وجل. هذا التسبيح والثناء على الله فيه نوع من العلم والمعرفة، يعني هذه الكائنات غير الإنسان وإن كانت جمادات لكن عندها علم ومعرفة بحيث تستطيع أن تسبح، لولا أنها تمتلك العلم والمعرفة ما تستطيع أن تسبح بحمد الله. فإذن حتى اللي احنا نطلق عليها جمادات مثل هذه الطاولة أيضا لها نوع من الحياة لأنها تسبح بحمد الله. أحد العلماء ينقل عنه بأنه يقول بأنه بعض الليالي ما كنت أستطيع أن أنام لأنني أسمع تسبيح الشجر. هذا من العلماء، من أن هذا ينقل عن العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه صاحب تفسير الميزان، يعني يصل إلى مرحلة أنه يستطيع أن يسمع تسبيح الأشجار. الآن شنو هذا السمع اللي يسمعه؟ طبعا مو عن طريق الأذن، هذا روحه تسمو إلى أن يتصل بعالم الغيب فيستطيع أن يسمع تسبيح الشجر، لأن من يكون في عالم الغيب يعني الملائكة يستطيعون أن يروا تسبيح هذه، يسمعوا تسبيح هذه الأشجار. فإذا هذه الأذن مو أذن ملكية دنيوية، أذن ملكوتية غيبية صير. فالإنسان يقدر يصعد، يعني لا يقول الإنسان دائما يقول إن الأئمة عليهم السلام لهم مراتب عالية، إحنا ما نستطيع أن نصل إلى تلك المراتب، أن يجي إلى أصحاب الأئمة عليهم السلام. يعني لمن يصلون إلى هذه المراتب العالية نقول الباب مفتوح للجميع، والإنسان هو يستطيع بقدر ما يعمل ويجاهد نفسه يستطيع أن يصل إلى تلك المراتب، مو أنه فقط أنه والله صدفة هم صاروا من أصحاب الأئمة عليهم السلام، ماكو صدفة. هذا الإنسان يحتاج إلى عمل حتى يستطيع أن يصل إلى تلك المراتب العالية. فإذا العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه يصل إلى تلك المرتبة، أحسنتم شخص، فالباب يكون مفتوح للجميع. علامة الطباطبائي تعب على نفسه حتى استطاع أن يصل إلى تلك المرتبة. أيضا إحنا هم مطلوب منا أن نتعب على أنفسنا، يعني نسير في طريق المجاهدة حتى الإنسان يستطيع أن يصعد هذه الدرجات. فهذه الموجودات التي تسبح بحمد الله عز وجل يكون لها وعي وشعور ونوع من الحياة ونوع من العلم والمعرفة حتى تستطيع أن تسبح بحمد الله. في الحديث عن الباقر عليه السلام يقول قال النبي صلى الله عليه وآله إني كنت أنظر إلى الإبل والغنم وأنا أرعاها، وليس من نبي إلا وقد رعى الغنم، فكنت أنظر إليها قبل النبوة وهي متمكنة في المكينة أو في المكينة، يعني المكان الذي تستقر فيه، ما حولها شيء يهيجها حتى تذعر فتطير، يعني فجأة يشوفها أنها تنحاش، فأقول ما هذا، وأعجب حتى جاءني جبرائيل فقال إن الكافر يضرب ضربة ما خلق الله شيئا إلا سمعها ويذعر لها إلا الثقلين، الإنس والجن، يعني الحيوانات الكائنات الأخرى غير الإنس والجن تسمع تعذيب الكفار في القبر، لكن احنا أسماعنا مسدودة، يعني هذه الأسماع لو تنفتح الإنسان يستطيع أن يصل إلى تلك المرحلة التي يسمع فيها عذاب أهل القبر، ويستطيع أن يرى محله في الجنة كما عندنا في بعض الروايات أن بعض الناس يصلون إلى مرحلة يستطيع أن يرى محله مكانه في الجنة، لكن هذه مراتب عالية الإنسان يحاول أن يصل إليها وتحتاج إلى تعب وجهد ومشقة حتى الإنسان يستطيع أن يصل إلى تلك المراتب. فهذه الحيوانات التي تستطيع أن تسمع هذا الشيء، الإنسان لماذا لا يستطيع أن يسمع؟ يقولون بأن الإنسان أبعد ما يكون عن عالم الملكوت، عن عالم الغيب، لأن الإنسان له جانبين، يعني هذا الجسد يعبر عن عالم الملك والروح تعبر عن عالم الملكوت. إذا الإنسان فقط ينشغل بالجسد هذه الروح ما تستطيع أن تصعد بحيث تصل إلى تلك المرحلة التي ترى فيها بعض الأشياء، فيظل الإنسان منشغلا بهذه الدنيا بهذه الأمور المادية ويغفل عن ذلك العالم، يغفل عن الآخرة، يغفل عن وجود الله عز وجل، فيبتعد عن عالم الملكوت، لأن هم فقط هذا الجسد. والإنسان ترون الآن يعني الاتجاه العالمي هو اتجاه هذا الجسد، تدخل إلى الجمعية آلاف الأنواع من الأطعمة والإنسان ما يحتاج كل هذا، يعني ما عندنا جمعية لعالم الأرواح، وإن كان أكو الكتب موجودة لعالم الأرواح لكن القراء قليلين، والآن من جهة ينوعون الأطعمة من جهة ثانية يقول تعال سوي رجيم، إذن فقط الهم هو هم هذا الجسد، يعني تستطيع أن تأكل تلعب رياضة حتى تنحف جسمك، ففقط الهم أن الإنسان يحرص على هذا الجسد أن يكون بطريقة معينة بكيفية معينة. ولكن بهذا الاتجاه العالمي حتى في بلدنا هذا هم واصل لنا، يعني أنا استغرب أطفال الآن أطفال سمان، يعني الطفل عادة المفروض أنه يكون يتحرك حتى لا يسمن، يعني في المدارس يشوف بأن أكثر الأطفال من الأطفال اللي أجسامهم سمينة، وأنه الإنسان يتعجب هذا الطفل المفروض أنه يتحرك يركض، وبعد عالم الطفولة يتطلب هذا، تجد أنه أكثرهم وهذا كله فقط من الأكل وأمام السوني يلعبون ماكو شيء آخر، يعني ما عندهم تحرك. هذا ينقلب إلى شنو؟ تأثير على الجسد، أن الإنسان يكون فقط هم هذا الجسد، وهذا الإنسان هذا الطفل سوف ينمو بعد ذلك يكون من المرضى، فإذا صار مريض بعد يلتفت إلى جسده يغفل عن عالم الأرواح. الإنسان المريض ما تستطيع أن تقول له تعال مثلا يستطيع أن يتعبد براحة، لا، يكون هم فقط أنه هذا المرض تارة يصعد عند السكر، ينزل عند السكر، يصعد عند ضغط الدم، فهذه الأمور تأثر على صحته. إذا الإنسان يكون مريضا ما يستطيع أن يتحرك إلى الله عز وجل بطريقة سهلة، لأن عادة هذا البلاء صعب على الإنسان أن الإنسان يكون مريض، يعني قد يكون بعض الناس يستفيدون من المرض في التحرك إلى الله عز وجل، لكن مو أكثر الناس هكذا. أن الإنسان عادة هذه الأمور والانشغالات والبلاءات الدنيوية تغفل عن ذكر الله، إلا ما ندر من الناس يستطيعون أن يتذكروا الله عز وجل في هذه المصائب وهذه البلاءات. فإذا الإنسان كل ما يجعل الدنيا هدف يغفل عن الآخرة بنفس المقدار، لأن الدنيا والآخرة كفتان ككفتي الميزان، كل ما تصعد أخرى تنزل الثانية بنفس المقدار. فالإنسان إذا التفت إلى الدنيا وجعلها هدف بنسبة 50% راح يغفل عن الآخرة بنفس النسبة. هذا الإنسان الذي همه فقط اللذات الدنيوية إذا انهمك في هذه الشهوات واللذات المحرمة 100% تأكدوا أنه غافل عن ذكر الآخرة 100%. إذن متناسبين، كل ما الإنسان يلتفت إلى الدنيا يجعل الدنيا هدف بالنسبة له مو وسيلة إلى الآخرة. الإنسان الذي يجعل الدنيا وسيلة إلى الآخرة يتذكر الآخرة. الإنسان الذي يجعل الدنيا هدفا له هذا الإنسان يغفل عن الآخرة بنفس المقدار. فإذا لابد أن نعرف كيف نتعامل مع الدنيا تعاملا صحيحا حتى الإنسان يعرف هذه الأمور الدنيوية، وخاصة الآن الحاجات الموجودة في الأسواق كثيرة. الإنسان إذا فقط همه أنه ينهمك في شراء هذه الأشياء فقط، أن كل ما ينزل مخترع جديد لابد أن يتابع ويشتري، طلع نقال جديد باع النقال القديم اشترى الجديد، فيكون هم فقط الأمور الدنيوية. خاصة الآن الحاجات كثيرة موجودة، يعني سابقا قد البيوت فيها 10 أشياء، الآن في البيت 300 شيء 400 شيء، والإنسان أحيانا هو يجعل في بيته أشياء لا يحتاجها وينهمك بالنظر إليها. الإنسان إذا يلتفت إلى بعض القضايا الدنيوية ينهمك بها، في هذه اللحظة التي ينهمك فيها يغفل عن ذكر الله، وهي أمور متناسبة. الإنسان هذا أمر وجداني، الإنسان هو الآن فكر في لحظة ما أنت انشغلت بقضية تدري أنك أثناء انشغالك بهذه القضية الدنيوية اسأل نفسك ذكرت الله عز وجل ولا لا، يجب أنك لا كنت غافل عن ذكر الله. حتى في الصلاة الإنسان يصلي بعد ما ينتهي من الصلاة ليسأل نفسه ايش كثر كان مقبل على الصلاة، فإذا كان منشغل ببعض الأمور الدنيوية هذه الأفكار تأتي إليه أثناء الصلاة ما يستطيع أن يقبل بقلبه على الصلاة 100%، خاصة إذا الإنسان هو يهمك نفسه في بعض الأشياء. فإذا همك إنسان يريد أن يشتري سيارة جديدة مثلا، تجد أنه في الصلاة يفكر أي سيارة أشتري، نقول محرم هذا ولا مباح؟ مباح هو، ولكن الإنسان مو فقط أنه عملية إباحة حتى يفعل هذا الشيء، نعم يقوم بعملية ببعض الأشياء المباحة بالمقابل هو يفقد شيء، يفقد ثواب. إذن وإن كان الإنسان ينهمك في المباحات هذه المباحات تكون على حساب مستحبات، الإنسان الذي بدل ما يفكر في الصلاة في الله عز وجل يفكر بالقضايا الدنيوية يفقد كثير من الثواب، لأن الصلاة لا تقبل إلا بمقدار ما يقبل الإنسان بقلبه عليها. فش كثر من التفت للصلاة الإنسان بهذا المقدار يستطيع أن يحصل على الثواب. فهذا الإنسان الذي ينهمك بهذه الدنيا يصير أكو عنده حجاب عن عالم الملكوت، بعد ما يستطيع أن يصعد في هذه الدرجات، درجات الإيمان ودرجات التقوى، بحيث يستطيع أن يصل إلى عالم الغيب وعالم الملكوت. يعني نفرض أن درجات الإيمان مثل سلم، كل درجة من الدرجات لها مواصفات معينة. الإنسان إذا شخص حقق هذه المواصفات في نفسه معناته هو في هذه الدرجة. يريد أن يصعد إلى درجة أعلى يحقق مواصفات أعلى حتى يستطيع أن يصل إلى الدرجة الأعلى، وهكذا. وفي كل درجة من الدرجات أيضا هناك أشياء يحصلها من الله عز وجل، لكن الهدف الإنسان حينما يصعد في الدرجات مو هدفه تحصيل هذه الأشياء. يعني الإنسان يقول أنا مثلا بعبد الله عز وجل عبادة كاملة حتى يصير عندي الاطلاع على حقائق الأشياء وأشوف الناس على حقائقهم. نقول إذا كان الهدف هو هذا، هذا الإنسان ما رح يصل إلى شيء، لأنه يكون مو هدف الله عز وجل. نعم الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل، فإذا تقرب إلى الله عز وجل يحصل على هذه الأشياء كهدايا. أما الإنسان إذا كان همه الهدية فقط هو لا يحصل على هذه الهدية ولا يحصل على هذه الدرجة التي يتمناها. فالإنسان إذا انهمك بعالم الدنيا وعالم المادة يغفل عن الآخرة، يغفل عن عالم الملكوت. هذه الموجودات الموجودة في العالم، في هذا الكون، لها ظاهر ولها باطن. هذا الباطن نستطيع أن نفهمه من هذه الآية الكريمة: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. فهذه الموجودات لها ظاهر ولها باطن، فمن الآية نفهم أنه توجد ملكوت للسماوات والأرض، يعني نحن نشوف فقط هذا الظاهر، وأيضا لها في عالم الغيب في عالم الباطن أيضا لها صورة أخرى. يعني ما يوجد شيء في هذا الكون إلا ولها صورة في عالم الغيب. وما ننزله إلا بقدر معلوم. فإذا ما دام في تنزيل من عالم الغيب إلى عالم المادة وخزائن الله لا تفنى كما في بعض الآيات، فإذا مثل هذا الكوب من الماء أيضا له باطن في عالم الغيب، مو فقط أنه نحن نرى. خليش قاعد. فقط نقبس خزاء. اسمحي لي أنا أشوف إن شاء الله. فإذن كل ما هو موجود في هذه الدنيا في عالم الكون أيضا له في عالم الغيب أكو صورة معينة لهذا الشيء. طبعا هذه الصورة احنا ما نعرف كيفيتها. فكل ما هو موجود في هذا الكون له ظاهر وباطن، له في عالم الدنيا شكل معين، ولكن له أيضا وجه آخر، طريقة أخرى في عالم الغيب. هذه الموجودات طالما أنها تسبح فيكون لها علم، يكون لها شعور، يكون لها وعي. هذه تعبر عن الوجهة الملكوتية لهذه الموجودات. فإذا هي لها وجود في عالم المادة ولها وجود في عالم الملكوت. فما دام أنها تسبح عن طريق العلم فلها وجهة ملكوتية، لها جانب ملكوتي. الإنسان يستطيع أن يصل إلى مرتبة أعلى من مرتبة كل الموجودات حتى الملائكة، يستطيع أن يصعد إلى درجة أعلى من درجة الملائكة، بحيث أن الملائكة تسجد لهذا الإنسان. والسجود يعبر عن الخضوع ويعبر عن أن المقام أعلى منه، ولا ما يسجد له الإنسان، يسجد لشيء يكون أعلى مقاما منه. فحتى يصل إلى ذلك المقام، فإذا وصل إلى ذلك المقام عن طريق الصعود في هذه الدرجات، هنا هذه الموجودات تستغفر لطالب العلم، يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض. فهذه الموجودات كلها سوف تدعو لهذا الإنسان الذي يكون طالب للعلم ويكون طالب بإخلاص، يعني فقط يطلب هذا العلم لله عز وجل، فيستغفر كل ما يكون في هذا الكون، حتى الحيتان في البحار، الأسماك، وحتى الطيور في الهواء يستغفرون لطالب العلم. فصل في أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، وهي إلى ليالي 13 و14 و15. يقول: حقيقة العلم والإيمان هو النور، الإيمان عبارة عن نور والعلم عبارة عن نور. ليش نسميه نور؟ لأن النور يكون ظاهر بنفسه مظهر لغيره، مثل هذا النور هو ظاهر بنفسه ويظهر الأشياء التي يقع عليها هذا النور. فإذا كان النور تعريفه الظاهر بنفسه المظهر لغيره، فنأتي إلى العلم، هل هو ظاهر بنفسه مظهر لغيره؟ نقول نعم، فإذا يكون العلم نور. الإيمان يكون ظاهر بنفسه ومظهر لغيره، فيكون الإيمان عبارة عن نور. يقول تعالى: الله نور السماوات والأرض، لأن الله عز وجل ظاهر بنفسه مظهر لغيره، فيطلق على الله عز وجل أيضا نور. كذلك في الآيات والروايات تعبر عن الإيمان والعلم بالنور. يقول تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا النور الذي يكون عند الإنسان انعكاس لنور الله عز وجل. كما قلنا، كل ما يوجد في هذا الكون من جمال وكمال يكون انعكاس لجمال وكمال الله. فالعلم كمال أو نقص؟ كمال. فإذا إذا كان كمالا فهو انعكاس لكمال الله عز وجل، فيكون هذا النور الذي يكون بيد الإنسان يكون عبارة عن انعكاس لنور الله عز وجل. في تفسير قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، يقول الإمام الصادق عليه السلام: كذلك الله عز وجل مثل نوره، قال محمد صلى الله عليه وآله. كمشكات، قال صدر محمد صلى الله عليه وآله. فيها مصباح، قال فيه نور العلم يعني النبوة. المصباح في زجاجة، قال علم رسول الله صدر إلى قلب علي عليه السلام. وعن الباقر عليه السلام يقول: أنا هادي السماوات والأرض، مثل العلم الذي أعطيته وهو النور الذي يهتدى به، مثل المشكات فيها المصباح، فالمشكات قلب محمد صلى الله عليه وآله. والمصباح نوره الذي فيه العلم. وفي رواية قال: فالمؤمن، قال عليه السلام: فالمؤمن ينقلب في خمسة من النور: مدخله نور، ومخرجه نور، وعلمه نور، وكلامه نور، ومصيره إلى الجنة يوم القيامة نور. لكن هذا المؤمن الحقيقي، مو المؤمن الظاهر، يعني مو الإنسان فقط يتشهد الشهادتين صار مسلم، أو أنه صار مؤمن وصار عنده هذه الصفات. لابد أن يحقق هذا الإيمان الحقيقي في نفسه حتى يستطيع أن يحصل على هذا المقام، أنه علمه نور وكلامه نور، يعني أي كلمة ينطق بها هذا الإنسان المؤمن يكون فيه حكمة، يكون فيه علم، مو أنه إنسان يتكلم فيما لا فائدة فيه. إنسان حتى يوازن هذه الكلمات التي ينطق بها، ويعلم أن الله عز وجل يحاسبه على كل كلمة ينطق بها. وإذا كان كذلك الإنسان شكثر يكون حذر أنه ما ينطق بأي كلمة، مو فقط أنه يهذر يتكلم بأي شيء. كذلك في الرواية: العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. فإذن الله عز وجل يقذف هذا النور في قلب من يشاء، يعني الله عز وجل يشاء أن يقذف هذا النور في قلب هذا الإنسان، لكن مو كل إنسان، يعني مو عملية جبر أن الإنسان يجبر هذا الإنسان أن يكون عنده علم. لا، هذه الإشاء إشاءة الله تتحقق بإشاءة هذا العبد. فإذا هذا العبد شاء أن يصعد في الدرجات، الله عز وجل يعطيه، قلنا كل درجة لها هدايا معينة، يصل إلى درجة معينة الله عز وجل يعطيه هذا العلم. إذن كلما توقف على حركة الإنسان، حركة الإنسان الباطنية القلبية، حتى يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجات ويستطيع أن يحصل على الهدايا. طبعا هذه المفاهيم الغيبية الموجودة في القرآن الكريم كذلك في الروايات، يعني حينما يقال العلم نور، أو الله عز وجل نور، أو أن النبي صلى الله عليه وآله أيضا نور، أو أن الأئمة عليهم السلام كذا، هذه المفاهيم الغيبية القرآن الكريم يعبر عنها بألفاظ. هذه الألفاظ لا تعبر عن هذه المفاهيم 100%، لأن الله عز وجل يريد أن ينزل هذه المفاهيم للناس حتى يستطيع الناس أن يفهموا هذه المفاهيم. فحينما يقال الله قادر، الله حي، الله عالم، الله عز وجل له هذه الصفات، حتى الإنسان يستطيع أن يفهم هذا العلم، فالله عز وجل يقول علم الله، لكن هذا لفظ، فهذا اللفظ له معاني معينة في ذهن الإنسان ما تعبر عن حقيقة علم الله 100%. والقرآن الكريم مليء بمثل هذه التعبيرات، فهو عبارة عن يعني تحويل هذه المفاهيم الغيبية إلى ألفاظ ومفاهيم حسية، يقولون تحويل المعقول إلى محسوس. والقرآن الكريم كثير من الآيات القرآنية فيها بهذه الطريقة، مثلا يقول تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالقرآن مليء بتلك الأمثال، وعبارة عن هذه الألفاظ عبارة عن أمثلة تضرب ولا تعبر عن المفاهيم 100%. مثلا حينما يعبر عن العقائد بشجرة، مثلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، يعني العقيدة الصحيحة، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فإذا هذا من باب المثل، يعني التعبير عن العقائد بالشجرة، فمحاولة تقريب المعنى إلى ذهن الناس حتى يقدرون يفهمون هذا المعنى. وإلا إذا الله عز وجل يريد أن يعبر عما يوجد عنده بألفاظ، ما عندنا ألفاظ تعبر عن هذه الأشياء الموجودة عند الله عز وجل. ثم يقول: ولهذا النور، النور الإلهي، مراتب حسب مراتب إيمان وعلم ذوي النور، أصحاب النور. يعني الإنسان على حسب درجة نورانية النفس عنده، هذه النورانية تنقلب إلى نور في الآخرة. فالبعض يكون نوره ك كنور الشمس هناك، البعض كنور القمر، البعض كنور المصباح بعشرة وات. بهذه الطريقة على حسب ما يكون هذا الإنسان نفسه نفس نورانية، بهذا المقدار يستطيع أن ينقل هذا النور إلى عالم البرزخ، حينما يتسع عليه القبر ويملأ ضياء، وكذلك بعد ذلك يستطيع أن ينقله إلى عالم الآخرة يوم يسعى نورهم بين أيديهم. لكن هذا النور كل شخص يكون نوره الخاص به، هذا اللي واقف بجنبه ما يستطيع أن يرى هذا النور. فيقولون بأنه الآن في الدنيا أنت تشعل النور، الكافر والمؤمن يستطيع أن يستفيد من هذا النور. في عالم الآخرة إذا نورك أنت بنور ضياء الشمس، هذا الكافر اللي واقف يمك ما يستطيع أن يرى هذا الضياء. فيقولون أن عالم الدنيا عالم الاجتماع، عالم الآخرة عالم الفردية، يحشر الإنسان فردا. هناك كل إنسان وعمله ودرجته هو، هذا الذي يقف إلى جنبه له درجة ثانية ما يستطيع أن يحصل على درجة هذا الإنسان ويحصل على نور هذا الإنسان وضياء هذا الإنسان. فإذا عالم الآخر عالم الدنيا عالم الاجتماع، عالم الآخر عالم الفردية، فالإنسان هناك يحشر فرد. فهذا الإنسان بقدر هو ما يوسع هذه النفس حتى يستطيع أن يتلقى النور الإلهي، لأن هذا النور الموجود عند الإنسان المؤمن أيضا انعكاس لنور الله، فهو كل ما يوسع دائرته يستطيع أن يتلقى ضوء أكثر من الله عز وجل. هذا الإنسان الذي يكون في هذه الدنيا الذي ينهمك في العالم المادي، بحيث عالم الطبيعة وعالم المادة تجعل أمامه حاجزا بحيث لا يرى عالم الغيب وعالم الملكوت، هذا الإنسان بمجرد ما يموت تنكشف له الأشياء، أن هذا الجسد عبارة عن حاجب للإنسان عن رؤية الأمور الغيبية. قلنا قصص العلماء حينما نسمعها لا ينهمك بهذا الجسد، يعني ما يكون همه هذا الجسد، يأكل بمقدار الذي يحتاجه وهمه يكون طلب العلم، فطالما أنه ما يكون همه هذا الجسد، هذا الجسد لا يمثل عائقا. أحد العلماء يقول بأنه وهو المحقق الداماد رضوان الله تعالى عليه يقول أنا في ليلة من الليالي بهذا المعنى أن روحي خرجت من جسدي فرأيت جسدي ملقا على الأرض. وهذا الإنسان شلون يقدر يطلع هذه الروح من الجسد؟ بعض العلماء عندهم هذه القدرة، يستطيع أن يخرج روحه من جسده ويروح زيارة ويرجع. قصة العلماء اقرأوها، مو قصص خيالية هي، لأن نقل عن طريق السند، نقل الثقات، فيمكن أن نأخذ بمثل هذه القصص. وهذا المحقق الداماد يقول بأنه روحه خرجت فرأى جسده ملقا على الأرض، هذه مرتبة عالية الإنسان ما يستطيع أن يحصل عليها. ليش ما يحصل عليها؟ لأن همه إذا صار فقط هذا البدن هذا الجسد ما يستطيع أن يصل إلى تلك المرحلة التي يستطيع أن يفصل بها الروح عن الجسد، لأن الروح فقط منهمكة بهذا الجسد. الإنسان الآن يحتاج إلى جسده في الانتقال من مكان إلى آخر، يعني ما يستطيع أن يرى ماذا يوجد في الخارج. الإمام المعصوم عليه السلام يستطيع أن يعلم ماذا يوجد في الخارج، لأنه ما عنده انهماك بعالم المادة وعالم الجسد. وبعض العلماء حصلوا على هذه المراتب.
بعالم اليقظة هالشي بيصير ولا بين اليقظة والنوم بيصير معه؟
في عالم اليقظة، في عالم اليقظة، مو أنه والله ينام ويحصل هذه يعني. لا، هو مستيقظ يستطيع أن يرى. رسول الله صلى الله عليه وآله يستطيع أن يرى خلفه كما في الروايات عندنا، وهو جالس الآن إذا يحدث شيء خلفه يستطيع أن يرى. هذا مو لأنه ما ينظر بالعين الملكي، وإنما ينظر بالعين الملكوتي، لأن الروح أيضا لها أعين تستطيع أن ترى. للإنسان أربع عيون في بعض الروايات، عينين للجسد وعينين للقلب يعني للروح. فهذا الإنسان حينما هذا الجسد والانهماك الجسدي، يعني الله عز وجل يفصل الجسد عن الروح، هنا في هذه الحالة الإنسان يستيقظ فيستطيع أن يرى الحقائق. لذلك في الرواية الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، يعني الإنسان نايم لأنه منهمك بهذا الجسد، ما يستطيع أن يطلع على عالم الغيب. بمجرد ما الإنسان يموت يستطيع أن يرى كل الحقائق، تنكشف له الحقائق. الإنسان أحيانا يقول يا ليت أموت لحظة أروح هذه الحقائق تنكشف لي وبعدين أرجع إلى هذه الدنيا حتى العلوم كلها تكون موجودة عندي. فهذا العابد الذي يعبد الله عز وجل يحتاج إلى علم حتى يستطيع أن يعبد الله حق العبادة. فطالما أن العابد يكون عنده نور، هذا النور أو هذا العلم عبارة عن نور عند هذا العالم، عند هذا العابد عفوا، فالعابد عنده نور، ولكن نور العابد يكون لنفسه فقط. يعني الإنسان الآن يعتزل الناس، يذهب في عبادة فقط، همه أن يقرأ القرآن والدعاء ويصلي، يقول نعم عندك نور، ولكن نور بقدرك فقط لك أنت. لكن العالم يكون عنده نور له ولغيره، لأنه يقوم بتعليم الغير. لذلك نور العابد كفضل نور العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم، لأن النجوم حينما يكون القمر بازغا نعم تكون هناك أضواء خفيفة من هذه النجوم، فهذا العابد يكون بمثل هذه النجوم. أما العالم فيكون نوره كنور القمر يغطي هذه النجوم، لأن العالم حينما يتعلم يكون هدف هذا العلم أن ينقل هذا العلم إلى الآخرين فيفيد الآخرين بهذا النور، فيكون الآخرون أيضا انعكاس لنوره هو، فهو يتلقى النور من العلماء وينقل هذا النور إلى الناس فيستفيد الناس منه، فيكون هو مثل القمر في ليلة البدر. والإنسان طبعا يحاول أنه يحصل على هذا النور الذي يكون كنور القمر، مو فقط أنه يعبد الله يجعل نوره، ونفض إنسان يذهب إلى الحوزات العلمية يتعلم بعدين ما له شغل بالناس، يقول ما له شغل بتعليمهم، يقول هو استفاد لوحده فقط، أنه هذا العلم اكتسبه يكون مثل النجوم. لكن الإنسان الذي يستفيد من هذا العلم بحيث يستطيع أن يعطي الناس في هذه الحالة يكون مثل القمر في ليلة البدر. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.